شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ولزينب نوح لفقد شقيقها، وتصيح يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودايًا وأسكبها طلات الأدمع. اليوم شبوا وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل يا أخي، والصوت ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كالسار أضلعي، فأجابها من فوق شاهقة القناة: قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع يا في حماهم. واصنعي ما شوف انا يا حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال مشوم ومن حنة الأيتام صرت بحال واحنا حرم تدرون ما نسلك فلك فيك ومحمل سكينة لو تزلزل من يجي لك ولو طاح من عدنا طفل ياهو ليشي وحاد الضعن تروي عنا يبرد غلي وهالبر لقفر ما تقطع للرجاء يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواه هذا الفراق وين يا ابن أمي للا لا تقول خلتني العقيلة بغير تغسل ولا تقول عني سافروا وما شالوا خواتي وللقبر ما شيع يا ليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح حسرة ميسرة فوق المها إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته ليمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب أهمية المرابطة في الثغور العقائدية هذه الرواية الشريفة اشتملت على تشبيه علماء الشيعة الإمامية بالرجال الأبطال المرابطين في الثغور، ومن أجل أن يتضح مضمون هذه الرواية فإننا نحتاج أن نقف عندها من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان أركان التشبيه، والذي يهمنا من أركان التشبيه ركنان. الركن الأول الثغور، والركن الثاني المرابطة. نأتي إلى الركن الأول، ما هو المراد من الثغور؟ هناك طرح لغوي فقهي بأن المراد من الثغور المناطق الحدودية المشتركة، يعني عندما تكون هنالك حدود مشتركة بين المسلمين وبين أعدائهم، ويحتمل أن يباغت الأعداء المسلمين من هذه الحدود، يعبر عنها ثغور. ولكن الصحيح أن الثغور عنوان أعم يراد به كل موضع تتوقع منه مباغتة العدو، كل موضع، كل منطقة كان العدو يمكن أن يباغت من خلالها فهي ثغر، فرجة. كانت هذه المنطقة منطقة حدودية أو منطقة غير حدودية. إذن الثغور بحسب المعنى اللغوي والفقهي تتسع لكل موضع يباغت منه العدو، هذا ركن. انجي إلى الركن الثاني وهو المرابطة. شنو معنى المرابطة؟ الفقهاء عندما يبحثون حول الجهاد يقسمون كتاب الجهاد إلى قسمين. قسم الأول الجهاد وأحكامه، القسم الثاني الرباط وأحكامه. الرباط أو المرابطة يطلقان على معنى واحد. شنو معنى المرابطة أو الرباط؟ الرباط معناه ملازمة الثغر الذي ينفذ منه العدو، التواجد في الثغر الذي يباغت منه العدو. وإحنا عندنا الرباط وردت فيه روايات عجيبة المعاني جدا. مثلا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل ميت يختم على عمله. خلاص، إذا مات الإنسان أغلقت صحيفة أعماله وانتهى كل شيء. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. في سبيل الله فإنه يدوم له إلى يوم القيامة. هذا العمل لا ينقطع، هذا العمل يستمر ثوابه إلى يوم القيامة. وهذه ميزة لعل المرابطة تتميز بها على بقية الأعمال. إذن المرابطة معناها ملازمة الثغر الذي ينفذ منه العدو. زين، الفقهاء، وهذه قضية نحتاجها فيما يأتي، الفقهاء يقولون المرابطة قسمان. هناك مرابطة مستحبة وهناك مرابطة واجبة. ما هو الفرق بينهما؟ المرابطة المستحبة هي التواجد في الثغر لأجل رصد حركة العدو والوقوف على ما يخطط له. لما واحد من المسلمين يتبرع يتواجد في الثغر من أجل أن يعرف ما الذي يخطط له عدوه. هذا رباط مستحب، وقد ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: رباط يوم، رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة. لو واحد مجاهد وجهاده يستمر إلى يوم القيامة، أجره يعدل أجر المرابط يوما واحدا. مرابطة المستحبة هي النوع الثاني، قسم الثاني المرابطة الواجبة، وهي ما تكون بتهيئة القوى لأجل صد العدو أو الحد من اعتدائه. لما العدو يكون جاهز ومستعد لضرب المسلمين والمسلمون يتواجدون في الثغور التي ينفذ منها من خلال تهيئة قواهم لأجل صد هجومه، هذا رباط واجب، لأن به يحفظ بلد الإسلام ويحفظ الإسلام، فهو من الرباط الواجب. إذن هو مو مسألة فقط رصد تحركات العدو، بل تهيئة القوى لأجل ردعه وصده وزجره. بهذا يتضح عندنا الركنان: الثغور والمرابطة. نجي الآن إلى الجهة الثانية، وهي بيان الهدف من التشبيه. لماذا الإمام الصادق عليه السلام شبه علماء الشيعة بالرجال الأبطال المرابطين في الثغور؟ هنالك هدفان مترابطان. الهدف الأول بيان أن الثغور على نحوين، وهذا شيء مهم. النحو الأول: الثغور الجغرافية، وهي المواضع المعينة من بلاد المسلمين التي يباغت منها العدو، وهذا واضح. النحو الثاني: الثغور الفكرية والعقائدية. الإمام من إجا وقال علماء شيعتنا مرابطون في الثغر، إذن مثل ما عندنا ثغر جغرافي ينفذ من خلاله العدو إلى بلاد المسلمين، هنالك ثغر فكري، ثغر عقائدي ينفذ من خلاله العدو إلى عقائد المسلمين والمؤمنين ليفسدها وليميعها. زين الإمام عليه السلام ليش يريد يبين أن هناك نوعين من الثغور؟ لأن الثغور الفكرية والعقائدية أخطر من الثغور الجغرافية. شلون أخطر من الثغور الجغرافية؟ ثغور الجغرافية إذا لم تحصن غاية ما يجري أن العدو يباغت بلاد المسلمين يسيطر عليها، لكن السيطرة العسكرية على بلاد الإسلام لا تستلزم السيطرة الفكرية، سيطرة العقائدية، بل يبقى المسلمون مقاومين متحدين. سيطرة العسكرية ما تلزم منها سيطرة فكرية عقائدية، لكن إذا نفذ العدو من الثغور الفكرية العقائدية استطاع أن يجعل بلاد المسلمين تحت سيطرته يتصرف فيها كما يشاء. إذن وين الأخطر؟ الثغور الجغرافية أو الثغور العقائدية؟ الثغور العقائدية والفكرية لهي أشد خطراً من الثغور الجغرافية. إذن الإمام عليه السلام أراد أن يبين أولاً وجود نوعين من الثغور، هذا هدف أول. هدف الثاني وهو هدف ملازم للهدف السابق ومترتب عليه ومرتبط به، بيان أن الرباط على قسمين، وهذا يترتب على ذلك. شلون الرباط على قسمين؟ الرباط على قسمين، القسم الأول الرباط العسكري، وهو الذي يقوم به المسلمون من أجل حفظ ثغور بلاد الإسلام، هذا رباط عسكري. والقسم الثاني الرباط الفكري العقائدي، وهو الذي يقوم به المسلمون من أجل حفظ ثغور عقائد الإسلام وليس من أجل حفظ ثغور بلاد الإسلام. حفظ ثغور بلاد الإسلام بالرباط العسكري، ولكن حفظ ثغور عقائد الدين وعقائد الإسلام بالرباط الفكري العقائدي، وهو ما يقوم به علماء الشيعة. إمام الصادق عليه السلام يصف العلماء يقول علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفارته. إذن الرباط العقائدي الفكري هو ما يضلع به علماء الطائفة دفاعا عن العقائد الحق، جزاهم الله خير الجزاء. هذه جهة ثانية. نجي الآن إلى الجهة الثالثة، وهي بيان دلالة التشبيه. أركان التشبيه أوضحناها، أهداف التشبيه أوضحناها. نجي إلى دلالة التشبيه. هذا التشبيه يدل على ماذا؟ هذا التشبيه أيها الأعزاء يدل على أن من أهم وظائف علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم المرابطة في الثغور الفكرية والعقائدية وحفظها. لو مرابطة مستحبة من خلال رصد مخططات أعداء الدين وأعداء الإسلام لما يهدفون ولما يسعون وما الذي يخططون له، هذه رصد الشبهات ورصد حركة أعداء الدين ورصد حركة أعداء الإسلام مرابطة مستحبة يقوم بها علماء الطائفة، والتصدي لهجومهم من خلال شبهاتهم هذه مرابطة واجبة، وهذه من أهم وظائف علماء الشيعة. ورد في نفس الرواية التي قرأناها عن الإمام الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس. بعدين الإمام يقول: ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا، يعني إذا واحد من العلماء يقوم بهذه المهمة، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الترك والروم والخزر 1000 1000 مرة، فهذا يدافع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. هذا العالم المرابط في الثغر العقائدي هو يدفع عن الأديان، بينما البطل المرابط في الثغر الجغرافي يدافع عن ماذا؟ عن الأبدان. والمدافع عن الأديان أفضل من المدافع عن الأبدان. إذن الرواية تتحدث عن فضل شامخ لمن يحملون وظيفة المرابطة في الثغور العقائدية. وقد ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير اللي هو عبارة عن الأداة التي يستخدمها الحداد، شلون الحداد من خلال هذه الأداة ينفي خبث الحديد ويزيل الصدى ويجعل الحديد قطعة صافية. أيضا هناك علماء في كل قرن ينفون عن الدين تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. إذن الرواية المباركة تدل على أن المرابطة في الثغور العقائدية من أهم وظائف العلماء في زمن الغيبة. هنا أمران ينبغي الالتفات إليهما مرتبطان بهذه الدلالة. الأمر الأول هو أن الإعلام المضلل يحاول من أجل خلط المفاهيم وبعثرة المفاهيم واللعب بالأوراق، يحاول أن يضع يده على مفاهيم دينية مباركة ويقوم بتشويهها واللمز فيها، وفي المقابل يعمد إلى مفاهيم لا دينية ويقوم بتلميعها ثم يبدأ بالتسويق لذلك. واحد من المفاهيم اللي حاول الإعلام يسيء إليها مفهوم حراسة العقيدة. تشوف لما تصير شبهة عقائدية تداهم حياة الناس ويتصدى لها علماء الدين، دول المنحرفون وأعداء الدين والذين يزعجهم تصدي الغيورين على الدين للدفاع، يقولوا انبرى حراس العقيدة، وكأن حراسة العقيدة مفهوم يلمز به تماما، مثل ما لو صارت قضية تمس الأخلاق، تمس الحشمة، تمس العفة، وتكلم حولها غيور قالوا بدأ حراس الفضيلة يتكلمون، وكأن مفهوم حراسة الفضيلة مفهوم يلمز به. في المقابل تمجد مفاهيم عناوين مثل الحرية الشخصية، مثل الحرية العقائدية، مثل الحرية الفكرية. هذا الأسلوب الإعلامي أيها الأعزاء يحتاج إلى تنبه، يحتاج إلى التفات. الإعلام سياسته قائمة على ذلك، قائمة على خلط الأوراق، قائمة على أن يعمد إلى بعض المفاهيم الدينية يشوهها يلمزها، ويعمد إلى بعض المفاهيم اللادينية يلمعها. وإذا أنت من تسمع عنوان حراس العقيدة، حراس الفضيلة، يبدو عندك هذا العنوان وكأنه عنوان ممجوج، والحال أن حراسة العقيدة والمرابطة في الثغور الفكرية والعقائدية من أهم وظائف العلماء في زمن الغيبة الكبرى. فإذا هو مو وظيفة يحرس العقيدة ويدافع عن الدين ويحرس الفضيلة ويدافع عنها، إذن ما هي الوظيفة؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل أن حراسة العقيدة والمرابطة في الثغور العقائدية تمنع من التجديد والمراجعة النقدية للمعارف الفكرية والدينية أو لا؟ بعضهم يحاول أن يصور بأن حراسة العقيدة معناها الجمود، الجمود على ما وصل إلينا من معارف علمية عقدية دينية من غير إتاحة الفرصة لأي مراجعة نقدية، ومجرد واحد يقوم بمراجعة نقدية يتصدى له حراس العقيدة ويمنعونه من تلك المراجعة. حراسة العقيدة تمنع من المراجعات النقدية. هذا التصوير غير صحيح. حفظ العقيدة وحراستها لا يمنع من المراجعة النقدية، ولكن شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك في دائرة المعارف الدينية المتحركة غير الثابتة، وهي المعارف الظنية. أما المعارف اليقينية القطعية، نظير الضروريات، نظير المسلمات، نظير الثوابت، فمن الطبيعي أن لا تتاح الفرصة لأحد أن يعبث فيها تماما. هذا مثل العلوم الأخرى. يعني الآن لو جاء واحد شخص إلى علم الرياضيات ودرس هذا العلم، ثم في الأخير قال أنا أريد أن أقوم بمراجعة نقدية لمسألة أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، لا تتاح له الفرصة. لهذه معلومة يقينية قطعية، ودائرة اليقينيات والقطعيات غير قابلة للمراجعة النقدية. أيضا المعارف الدينية هكذا، هنالك فيها يقينيات قطعيات، فلا تتاح الفرصة لأحد أن يعبث فيها. فالشرط الأول أن تكون المراجعة خارج نطاق اليقينيات، واحد. اثنين، التخصص. فإن الدين ليس شرعة لكل وارد، المعارف الدينية ليست شرعة لكل أحد. مثل ما أنا غير المتخصص في الرياضيات، في الفيزياء، في الطب، في الكيمياء، ليست لي صلاحية المراجعات الدينية لهذه العلوم النقدية، عفوا، لهذه العلوم. أيضا من لا تخصص له في المعارف الدينية لا تتاح له الفرصة أن يقوم ماذا؟ بمراجعة نقدية. فإذا قام بذلك، نعم، يتصدى له حراس العقيدة ويمنعوه، لأنه تجاوز حد تخصصه، هذا تخصص لا نصيب له فيه. الشرط الثالث وهو مهم، الاستفادة من الأدوات المتعارفة التي قام الدليل على حجيتها. يعني بعض الأحيان واحد يكون متخصص، أهل تخصص، لكنه في مقام المراجعات النقدية لا يستفيد من الأدوات المتعارفة التي قام الدليل على حجيتها، بل يستفيد من غيرها من الأدوات. تشوفه اجي يريد يحقق قضية تاريخية، يستفيد في تحقيقها من خلال الأدوات الفقهية، يقول لك هذا رواية تاريخية لا قيمة لها لأن سندها غير معتبر. هو لم يستفد من الأدوات المفروض أن يستفيد منها، لذلك مراجعة النقدية ما إلها قيمة. أو يريد أن يراجع مراجعة نقدية في علم الكلام بأدوات الفقه، أو في علم الفقه بأدوات علم الكلام، هذا لا يفيد شيئا. إذن نحن، أو بعبارة أدق أصح، التوجه الفكري عند علماء الطائفة هو أن حراسة العقيدة كوظيفة شرعية عند علماء الطائفة لا تمانع المراجعات النقدية، ولكن المراجعات النقدية التي تكون متوفرة على الشروط. وأما إذا كانت غير متوفرة على الشروط يحق للعلماء أن يقفوا من هذه المراجعات موقفا ويبينوا خللها وخطأها مثل ما هو في سائر العلوم الأخرى، وإلا هي الحوزة العلمية المباركة قائمة على مراجعات نقدية في مختلف العلوم وفي مختلف المعارف، وذلك مقبول داخل الحوزة وباب الاجتهاد مفتوح ولكن بالشروط المعروفة. إذن حراسة العقيدة والدفاع عن الدين فضيلة من فضائل العلماء، ومن يتحلى بهذه الفضيلة فقد قام بوظيفة من أهم الوظائف الملقاة على عاتقه. حراسة الدين وظيفة الأنبياء، وظيفة الأئمة، حراسة العقيدة هو ما جعل الحسين عليه السلام يخرج من أرض المدينة إلى أرض كربلاء. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني حفظ الدين بدمه وأكملت مولاتنا زينب هذه المسيرة. مو فقط حفظت الدين، حفظت الدين وحفظت إمام الدين، إمام الدين، إمام المؤمنين. إنما حفظ ببركة هذه السيدة الطاهرة عليه السلام. أول موقف عندما هجم القوم على مخيمات الحسين ودخلوا خيمة العلي فوجدوه مسجا على فراشه، لكن هؤلاء قوم تجردوا عن الإنسانية، قوم أجلاء ما بقيت في قلوبهم رحمة ولا رأفة، فقلبوا الإمام على وجهه بعد أن سحبوا النطع من تحته وسل شمر الضباب سيفه يريد إلحاق الإمام بأبيه عليه السلام. فقالت له مولاتنا زينب: إن أردت قتله فاقتلني دونه. وألقت بنفسها على ابن أخيها تدفع عنه سيف شمر الضباب، وبقيت تحافظ علي بأبيه وأمي وتحرسه. في مثل هذا اليوم جاءوا بالنياق الهزل لبنات رسول الله. اليوم هذا بعد الزوال أخرجوا بنات رسول الله من أرض كربلاء، جابوا النياق الهزل شوية، وإذا زينب تشوف ابن سعد وأجلافه وجلاوزته قد أحاطوا بهن من كل ناحية. قالت له زينب: يا ابن سعد ماذا تريد؟ قال: نريد أن نصعد كن على هذه النياق. زينب بأبي وأمي، قالت له: ليس لك ذلك ولا لغيرك، نحن بنات رسول الله ومخدرات علي والزهراء، لا يصعدنا أجنبي أبدا. صارت بأبي هي وأمي ومولاتنا أم كلثوم تصعدان النساء واليتامى على تلك النياق الهزال، إلى أن بقيت هي وإمامنا زين العابدين. شيعة موالين، أنا أسألكم: من الذي يصعد من؟ زينب تصعد ابن أخيها أو ابن أخيها يصعدها؟ إن أصعدت ابن أخيها يصعدها زجر وشمال، إن أصعدها ابن أخوها ابن أخيها فمن يصعده؟ صياط زجر وشمال، من يصعد من؟ قال لها الإمام زين العابدين: عم زينب أنا أصعدك على ظهر. وأقبل الإمام يتوكأ على عصا. المعذرة شيعة موالين، فلما وضعت رجلها على كتفه سقط الإمام على وجهه. ألا وإماما وسيدا، صعدت هي بأبي وأمي على ظهر الناقة، ولكن بقي إمامكم زين العابدين. من الذي يصعده وهو عليل مريض؟ المعذرة شيعة، أصعده الأعداء. لكن اسمح لي أقول: كلما وضعوه على ظهر الناقة سقط من عليهم. قالوا: يا ابن سعد، ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ كلما وضعناه على ظهر الناقة سقط من عليها. اعتذر منكم شيعة. قال: قيدوا يديه ورجله من تحت بطن الناقة، قيدوا يديه ورجليه، بعد خل ألم قلوبكم، ووضعوا جامعة تحت صدره. تدروا شنو الجامعة شيعة؟ سلسلة من الحديد تشد اليدين إلى العنق. لكن الجامعة اللي خلوها للإمام شلون؟ جامعة بها أربعة مسامير. كلما مال الإمام إلى جانب نهشه مسمار في نحره. ألا وإماما وعليا، توجهت مولاتنا زينب ناحية المشرعة، نادت: عنكم يا أبو فاضل، ترقوا وأخذوني، وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوا. أبو فاضل: كلكم ضياغم يا أخوتي وتضيعوني، حرمة وسفر ويتام، ما يخفاكم الحق. اسمع هالعتاب المؤلم. قالت: عباس، ما من المدينة بذمتك لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت. أقولها تتحملها وأشوف جيت الكربلاء، أقول ومني تبر، بعت السهم مني وبليتون بهالعيا. اتحرك يا ويلي صاح بالنفس الأبية، وقالها: يا زينب، ضيعتك غصبا يا عزيزة الكرار، عاقتني المنية، جثة بلي راس ولا يمنى ولا شنو، تعت مين وانا على الشريعة؟ الشريعة مقاطعيني، بس تنظرين الحال، جسمي تعذريني، لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني. هذي نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها، ومن حاديها يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسهم. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
إنتاج شبكة نفحات.